الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده وأستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله فتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإني سعدت اليوم بلقاء أستاذ من جامعة الهند، وهو يصلي معنا اليوم، ولا يبهرني في هذه الحياة إلا الأدب والعلم والثقافة والمعرفة واتساع الأفق ودماثة الخلق ورحابة الصدر. سألت هذا الدكتور سؤالا هاما عن أمن الجامعة في الهند، فقال: الجامعات هناك حرة، وليس لأحد سلطان عليها، فإن الأستاذ هناك في المدرج، سواء أكان في محاضرة أم في لقاء مع أبنائه، فإنه لا بأس عليه أن يكون مؤيدا للحكومة أو معارضا لها، وليس لهذا أي عواقب وخيمة ولا طيبة، ولا تصدر أوامر من أي جهة إلى الجامعة بتاتا. وأعجبني هذا الكلام، وقدحت زند فكري بعد لقائي به، وقلت إن أهم عنصر للمسلم في الحياة هو الأمن والأمان كما يقال. وتكتب الصحف عن هذا مقالات، ويرغي الخطباء ويزبدون بمحاضرات في هذا الموضوع. وصممت على أن أبحث هذا الموضوع على ميزان الفكر الإسلامي المصفى: هل الأمن شيء في حياة المسلم له أثر وخطر، أم الزيت والسكر؟ وفيه ناس تقاد من بطونها، والعمالقة لا يساقون إلا من رؤوسهم بالحكمة والموعظة الحسنة. أهم شيء ضروري للمسلم توفير الأمن له، حتى لا تجد الأرض بورا في القرى، والإنتاج ضعيفا في المصانع، والعقول عقيمة في ساحة الأمة. ذلك لا يتأتى إلا إذا طاردنا الإرهاب بكل وسائله، وهيأنا المناخ الصحيح للمسلم حتى يفكر وينتج ويزرع ويحصد. بذلك ينتعش الاقتصاد، وتزكو النفوس، وترتفع الأخلاق، وتتقدم الأمة. ولهذا فإني قرأت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه، أول عنصر الأمان، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. رواه الترمذي وقال حديث حسن. فإذا نظرنا إلى التاريخ الإسلامي وتعمقنا فيه وجدنا أن الأمن كان متوفرا للمسلم مخزونا للأسرة متكاثرا في الأمة. ولقد كان العرب أشقى الناس عيشا وأجواعهم بطونا وأعراهم جلودا وأشدهم خوفا، فلما أسلموا الوجوه لله أمن الله لهم الحياة، وكان الواحد منهم يعيش في بيته وينام في ميدانه فلا يعتدي عليه أحد. وذكر الله هذا على الصحائف البيض في القرآن عندما قال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. إن الإنتاج العلمي لن يضاعف، وكذلك في المجال الزراعي أو الصناعي أو الحضاري أو الرياضي، بعدما ذقنا مرارة الهزيمة الرياضية في المغرب وعاد الفريق القومي يجر أذيال الخيبة والفشل الذريع، حتى في الرياضة فشلنا، ويحتاج الأمر إلى تجديد للدماء في كل القطاعات والساحات. ذلك لن يحدث إلا إذا أمن المسلم على عمره، على ماله، على ولده، على حاضره، على مستقبله. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. بعض المسلمين الآن يخاف من خياله من زيادة الإرهاب في العالم الإسلامي، يدخل المسجد خائفا ويخرج مفزعا، وإذا ما ولج بيته خشي على نفسه أيخرج مرة أخرى معافا أم مبتلا. لا بد وأن يطمئن المسلم على حياته حتى يجددها ثم يطور دينه بعد ذلك، أي أن يعرضه على الناس بجماله وصفائه ونقائه. ولهذا خاطب الله نبيه فيقول له: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ هل في استطاعة المسلمين الآن على ضعفهم ونكوصهم وفقرهم وذلتهم ونكستهم استرجاع البنية والساقية الحمراء والأندلس والفلبين وأريتريا وطشقند وبخارى والقرم والتركستان وسيبيريا وغير ذلك من الأراضي التي ظل المسلم يؤذن عليها أجيالا ويقول الله أكبر. إننا نحارب بالطوب وبالحصباء هناك في الأرض المحتلة، وعدونا أجرى تجارب نووية في أقصى مكان على ظهر الأرض. فرق كبير بين أمة متخلفة سلاحها الطوب وبين شراك من تجار حروب أذلوا 150 مليون عربي وسيطروا على القارات الخمس بالعلم والمعرفة والثقافة. متى نستنقذ حضارتنا مرة أخرى من الأيدي المخضبة بالدماء؟ لا بد من دفع الضرائب، ولا أتكلم على مصلحة الضرائب فلها معي كلام كثير. والضرائب يا رجال لا تغني عن الزكاة، فإن بعض الكذبة أفتوا بأنها تغني. لا، هذا افتراء على الله وتحدي لنبيه وطمس لمنهجه. ضريبة من المهج والأرواح، فلذات الأكباد، ومن غار الأموال. يوم أن يصبح الإسلام أكل شيء في حياتك تحرطه بالدم وبالقيم وبالمثل، نسترد الحضارة مرة أخرى. أما على وضعنا هذا المخزي لا نستطيع استرجاع شبر واحد من الأراضي الضائعة والأوطان المنهوبة والأراضي المسلوبة. ما هي الضريبة يا رجال؟ فإن ربكم قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشرط الأول: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الشرط الثاني: وأقيموا الصلاة. الشرط الثالث: وآتوا الزكاة. الشرط الرابع: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. أظنكم تجترون الذكر المرة يوم أن صور صعلوك في صحفنا المصرية رجلا وحوله وتسع من الدجاجات، ثم كتب تحت هذه الصورة القميئة: هؤلاء نساء محمد، أي أنه يسخر ويزدري ويستخف بسيد البشر صلى الله عليه وسلم، وما حاسبه أحد. إنما الذي يعتب عليه ويحاكم الذي أخلص لله النية وطاب فيه القصد. وهكذا نرى الموازين مختلة والأمور مضطربة في العالم الإسلامي كله. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أمر الله الأمة أن تقف صفوفا أمامه في الصلاة، فلما رفضوا أوقفهم صفوفا أمام الجمعيات الاستهلاكية. وفرق بين صف المسجد وآخر أمام الجمعيات التعاونية الاستهلاكية. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. من الذي يقول أن الخائف المفزع ينام وقت العجيج والضجيج إلا المؤمن الذي وثق الصلة بربه وقوى العرى بالملأ الأعلى؟ من الذي يقول إن جنديا ينام في خناقة بسيطة بينه وبين آخر في قرية أو مدينة؟ إنما توفر الأمن للذين أسلموا الوجه لله وعملوا لهذا المنهج في دجى الليل وفي وضح النهار. وأقرأ وأعجب، روى أبو يعلى عن علي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر الكبرى، قال: فما نظرت إلى مسلم إلا وجدته نائما غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تحت شجرة ويبكي حتى أصبح كل الجنود نائمين إلا القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم، وهو أحرص الناس على الحاضر والمستقبل لأمته. وهذه نعمة يا رجال، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. دما حلت الهزيمة العسكرية في مرحلة للأمة الإسلامية في أحد، وانقلب العدو عليهم وحاصرهم من كل جانب، ثم انكفأ القائد صلى الله عليه وسلم في حفرة ونزلت الدماء الطاهرة من جسمه البض الناعم. إذا بأبي طلحة يقول هذا الكلام الرائق الرائع، يقول: غشاني النعاس يوم أحد مع رسول الله. والله يقول: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. ثم يقول أبو طلحة: كنت في من تغشاني النعاس فوقع السيف من يدي وآخذه ويسقط وآخذه. ثم يقول الزبير بن العوام رضي الله عنه: نظرت إلى الصحابة جميعا فوجدتهم نائمين، كل صحابي منهم ذقنه في صدره، أي أنه يغط في سباب عميق والعدو محاطر لهم من كل جانب، ومع ذلك فإن الإيمان بالله والتوكل عليه أنزل لهم الأمن من رب الأرض والسماء. هل نصل اليوم إلى هذا المستوى العقدي أو العقائدي على رأيين حتى تستقر الجنوب في المضاجع من غير هلع ولا فزع؟ متى نصل إلى هذه الدرجة من الأمن والأمان؟ إن الإمام مسلم وأبو داود والترمذي رووا عن أبي مسعود البدري قال: كنت أضرب غلاما لي بالصوت حتى الناس الذين لهم حصانة يضربون، وأخطأت عندما طالبت في الأسابيع الماضية بحصانة للدعاء. إذا كانت الحصانة القديمة ما نفعت، فما تبدي بعد ذلك حصانة للدعاء؟ قال أبو مسعود البدري: كنت أضرب غلاما لي بالصوت، وإذا بي أسمع صوتا من خلفي فلم أفهم من شدة الغضب، فلما نظرت وجدته الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لي: اعلم أبا مسعود، وهذا الكلام موجه إلى كل مستبد في العالم الإسلامي، فيه ناس ضربوا بأيديهم النجسة أطهارا، وإذا بالله جعلهم عبرة لغيرهم، واحد مشلول وواحد مكسور وواحد ذهب إلى الجحيم وما أكثرهم. يقول الرسول لأبي مسعود: اعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر منك على هذا الغلام، إذا كان ضعيفا أمامك فله رب جبار قوي صاحب الجبروت والملكوت. اعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر منك على هذا الغلام. تربية سريعة التأثر غير ما هو موجود في المدارس والجامعات المصرية. إن الأستاذ في جامعة الهند يقول: ولذلك نحن تقدمنا، علم يتدفق في تيارات هادرة لا توقفه قوى البغي والظلم. ذلك الهندي صنعت قنابل نووية، والباكستان ما عنده، وبنجلاديش لا تملك. هذا دليل على أن الأمة الإسلامية متأخرة إلى الوراء ملايين الأميال. لكن لو تركت الجامعات بحرية تنطلق وتتبع التيارات الإسلامية والثقافية من المصبات إلى المنابع، لابد وأن يكون هناك تغيير فكري لهذه الأمة المتخلفة. إن الرسول يقول لأبي مسعود: اعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر منك على هذا الغلام، وإذا به يخطئ نفسه. والذي يغيظني ويحرق دمي أكثر مجرم يبلأ الدنيا قبحا ثم تراه وقحا في كلامه وليس بمعترف بخطئه. هذه طبيعة الأمم الدنيا المتخلفة. أما أبو مسعود البدري رضي الله عنه لما سمع كلام المعلم المرشد صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هو حر لوجه الله تعالى. ثم قال في رواية أخرى: يا رسول الله، لن أعود إلى ضرب عبد مرة أخرى. فزف إليه البشرى وقال له: يا أبا مسعود، لو لم تفعل لمستك النار، وفي رواية أخرى: لو لم تفعل للفحتك النار. وفيه ناس عندنا لا يعترف لا بنار ولا بجنة ولا بحشر ولا بنشر ولا بصراط ولا ميزان ولا ثواب ولا عقاب، إنما همه الكرسي. وسيسقط تحتك يوما وتقف أمام الله، ولن تفلت من القانون الإلهي هناك إذا هربت من هنا. ولهذا فإني قرأت عن هشام بن إسماعيل المخزومي، وكان أميرا للمدينة، وكان رجلا جبارا عاتيا مستبدا، كل همه أن يحرص على منصبه، كلاب المناصب وعبيتها في هذه الحياة سوف يتلقون بأسا مرا من الله، إما في المعاش وإما في المعاد. فلما أكرم الله الأمة بعمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، وأنتم تذكرون أن الرئيس الهالك قدموا له مشروعا أن يكون سابع الخلفاء الراشدين أو ينحي عمر ويكون هو خامس الخلفاء الراشدين، ويا ليتنا نسمع والله عن عادل يملأ الدنيا مساواة وشورى حتى يلحق بهذا الموكب العادل من الخلفاء الراشدين. إن عمر بن عبد العزيز لما تولى الحكم أصدر أمرا إلى هشام بن إسماعيل والي المدينة أن يقف في ميدان مثل ميدان التحرير أو العتبة، وحتى ينتقم المظلومون منه. قال: ضربة بضربة وشتمة بشتمة ولعنة بلعنة. ووقف إسماعيل كثير النفس، ما دافع عنه ملك وما شفع له رئيس، وهربت منه القوى التي تحصن بها، وأقبل عليه المسلمون بالنعال يضربونه على أم رأسه ويصفعونه على جسده حتى شووا جلده. وبعد ذلك أتى إليه علي ابن زيد العابدين ابن الحسين رضي الله عنه، وكان الأمير أهانه كثيرا وضغط عليه إرضاء للحاكم. فلما وصل إليه فرع شجرة النبوة علي قال له: السلام عليك يا إسماعيل، ألك حاجة فنقضيها لك؟ أعليك دين فنسد عنك دينك؟ مروءة والترفع عن السفاحف ودنايا المقاطب. فلما عتبوا عليه قال لهم: إنه رجل ضعيف معزول، ونحن نعلو ونستكبر عن إيذاء الضعفاء إرضاء لرب الأرض والسماء. هل يحدث هذا في الأمة الإسلامية؟ نأتي بظالم ملأ الدنيا مقابح ومساء ومهاتل حتى ينتقم الناس منه، لا بد وأن يموت بعد لحظة واحدة من الظلم الذي ارتكبه ومن الاستخفاف بعقول هذه الأمة كأنها قطيع من النعاج لا عقل لها ولا فكر ولا رأي. إن دول الحضارية وصلت إلى القمر واخترعوا القنابل النووية، الصواريخ العابرة للقارات، وما رأيت هناك جبلا بورا، لكني أرى البور في الأرض الإسلامية. لكننا نستغل من هذه الحضارة أجهزة التصنت والتجسس، تضع الحكومات في العالم الإسلامي جهازا لك في بيتك ويسجل عليك بينك وبين زوجتك وأنت في المخدع. لصالح من هذا؟ التجسس والتصنت. فروى الإمام أبو داود وابن حبان في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته، وفي رواية أخرى يفضحه في بيته. عرفت أن زعيما عندنا كان يتجسس على أغلب الأسر في مصر، وإذا بالله يسلط عليه شياطين الإنس فتجسسوا على زوجته وكشفوا سترها. من نكث فإنما يمكث على نفسه. إن الحاكم في ألمانيا عاتب نفسه لأن موظفا في مكتبه تجسس على بعض الأحزاب. قال لهم: لست أهلا أن أحكم ألمانيا المتقدمة التي خرجت مطحونة من الحرب العالمية وأصبحت عملاقا هي واليابان، لأن فيها ولاء لها وانتماء لشعبها وأهلها. فرق بين الأمة الإسلامية وبين هذه الأمم التي داقت بأقدامها على القمر ونحن نحارب بالحصباء. من الذي يأخذ بأيدينا إلى منهج ربنا وهو محارب؟ فيه ناس تكره الإسلام أكثر من بغضها للموت أو للعمى، لكن الإسلام قادم في يوم لا ندري أنرى ثماره أم نضحك بالموتى ولم نر شيئا. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. لا بد يا رجال أن أعرض عليكم صورا مشرقة اللاقة من التاريخ الإنساني والإسلامي. إن أقواما قبلنا غمرهم الله بالأمن، فلما كفروا به ابتلاهم بالخوف وفرط عليهم الفقر، فما يجد الواحد منهم كسرة خبز ولا جرعة ماء. كما قلت لكم إني أخشى على مصر في يوم ألا تجد ماء ولا كهرباء، لأن رجلا فنيا قال لي بعلم إن المحركات هناك في أصوان للكهرباء تعطل نصفها من ضحالة الماء الآن. أنا أخشى على هذا الشعب من إعلان الحرب على الله الذي يعطي الماء والكهرباء والأمن والأمان. إن إبراهيم عليه السلام كان يقول للناس آنذاك: من أولى بالأمن وأحق بالأمان؟ الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويفرش جبهته لله في السجود ويحني صلبه في الركوع، أم المرأة الراقصة؟ أم الولد اللوط الفنان؟ أيهما أولى بالأمن؟ ثم يقول لهم: كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ أي الفريقين الذي وقف نفسه بالعرى في الملأ الأعلى أم الذي تمرغ في البرك والمستنقعات؟ ثم يقول الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هل السلطة القضائية في العالم الإسلامي فعلا لها حق الامتداد في الحياة وأن تصدر أحكامها ثم تنفذ من السلطات التنفيذية، أم أن هذا كلام براق؟ في سورة صاد لما زارت الملائكة داود أمنوه أولا: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففتح منهم قالوا لا تقف حصانة القاضي وأن يحكم وهو مطمئن على الحاكم وعلى المحكوم. لا تقف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط. ثم نعود إلى والدنا وجدنا، وعندما أمر على خوف وخفرع ومن قرأ أقول ليس هؤلاء والله أجدادنا، هؤلاء عذبوا الشعب المصري وبنى الواحد منهم مقبرة ذبح فيها عشرات الألوف من المصريين، إنما نحن أولى الناس بإبراهيم عليه السلام لما نزلت عليه الملائكة تزف إليه البشرى. وفي هذا دروس، يقول الله هل أتاك حديث نبأ ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. من الجائز أن يسلم عليك المسلم بالتحية الإنجليزية أو الفرنسية حتى تقول ولد مستر أو ميسيو، يعني ليس مسلما، رجل حضاري لا يقول لك السلام عليكم، لا، إنما يحييك بتحيات أجنبية. إن الملائكة حيت إبراهيم بتحية الإسلام، سلام قوم منكرون، جبريل وإسرافيل وميكائيل وغيرهم من الملائكة. ثم كان أكرم من الرياح المرسلة، يقول الله فراغ إلى أهله، ومعنى راغ يعني انسل خفية وبسرعة الريح إلى أهله. فماذا حدث؟ أتى بفنجان من الشاي أو كوب من القهوة أو سيجار مستورد أو محلي، أو قدم إليه قطعة من الحشيش أو الأفيون أو الهيروين، فراغ إلى أهله فجاء بعجل، عجل بأكمله، وهو لا يعرف الضيوف بتاتا. الحضارة علمت الناس الآن الشح، إذا قدم إليك طعام قدم عينات من اللحم ومن الخضار ومن الفاكهة وقال لك هذه طريقة الأكل الحضاري. يا أخي فلتكن على النظام الإسلامي. إن إبراهيم فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم بتلطف وأدب، ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة، وأمنه الله على ألسنة الملائكة وقالوا لا تخف. وقالت له الملائكة إنا لا نأكل طعاما إلا بثمن. لقد ذهبت إلى محاضرة في بعض المحافظات فقدم إلينا المسؤول الأكبر الأعظم في المحافظة عن الدعوة الإسلامية، قدم إلينا طعاما جالبا للسرطان والمرض. يا أخي أما تعلم الناس هناك في المحافظة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه؟ أتريد أن يعود الناس إلى بيوتهم مضى من أثر طعامك الرديء ولا يكون طعاما إلا للبقر والجواميس؟ إنما إبراهيم فراغ إلى أهله فجاء بعجل. في آية ثانية حنيذ يعني مشوي على الحجارة المحماة. فلما امتنعت الملائكة عن الطعام قالوا له إنا لا نأكل طعاما إلا بثمن يا إبراهيم، قال فإن لهذا ثمنا. قالوا وما ثمنه يا إبراهيم؟ قال تذكرون اسم الله على أوله وتحمدونه على آخره، هذا هو الثمن. فنظر جبريل إلى ميكائيل وقال حق لهذا أن يتخذه ربه خليلا. بجدارة واستحقاق هو قنين بهذه المنزلة. يوم أن توفر الحكومات العربية والإسلامية الأمن لكل فرد مسلم على ساحة الدول العربية والإسلامية يوم أن يتحقق هذا ترى إنتاجا علميا وصناعيا وزراعيا وتجاريا وحضاريا، ثم يتحقق أملنا في رفع راية الإسلام على القارات الخمس إن شاء الله. عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر